بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسألك اللهم أن تجرنا من النار بمنك وكرمك. هذا درسنا الأول من هذه الدورة التمهيدية التي نعقدها بإذن الله عز وجل، تمهيدا لما سيأتي من تدارسنا للفقه المالكي على بعض المتون المختارة التي سيأتينا درسها في وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الدورة التمهيدية نود من خلالها أن نؤهل طالب العلم المتابع لهذه الدروس لكي يكون عنده معرفة بالفقه المالكي، بالمذهب المالكي، بالإمام مالك، بخصوصيات هذا المذهب، فيكون بذلك مقبلا على دروسه على بصيرة، عارفا بما هو مقدم عليه، متمكنا إن شاء الله تعالى من خصوصيات هذا المذهب وما يتميز به عن غيره من المدارس والمذاهب الفقهية. فسنجعل في هذه الدورة مجالا لدرس افتتاحي هو درسنا لهذا اليوم، أذكر فيه بعض المباحث المتعلقة بالفقه من حيث هو، بتعريفه، بفضله، بتطوره، بالمدارس التي فيه، بطرق دراسته ونحو ذلك من المباحث. ثم نتطرق إن شاء الله لترجمة الإمام مالك في درس خاص بذلك، وبعد ذلك نذكر تطور وانتشار الفقه المالكي والمدارس التي تكون هذا الفقه وهذا المذهب، وخصوصيات، نذكر خصوصيات هذه المدارس، ثم نذكر الأصول المالكية، أي الأصول التي يعتمد عليها الإمام مالك ويعتمد عليها فقهاء المالكية في استنباط الأحكام الشرعية. وهذه الأصول منها ما هو مشترك بين المالكية وغيرهم، ومنها ما هو من خصائص المذهب المالكي. ونخصص أيضا درسا إن شاء الله تعالى لمصادر المذهب المالكي، أي للكتب التي يعتمد عليها في دراسة هذا المذهب، وهي كتب كثيرة جدا، ولكن سنقتصر على ذكر أهمها والإشارة إلى ما تختص به هذه الكتب بحسب المراحل التي تنتمي إليها. أما اليوم فكما ذكرت لكم نبدأ بدرس تمهيدي عن الفقه ونشأته وتطوره وفضله والاختلاف الواقع فيه ونحو ذلك من الأمور. فأما الفقه في اللغة فهو الفهم كما في قول الله عز وجل يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم. وأما في الاصطلاح فقد تعارف واصطلح علماء أصول الفقه على تعريف الفقه بتعريف شامل جامع مانع على طريقة المناطقة في هذا الباب، وهو التعريف الذي ذكره جماعة من أهل الأصول واشتهر اشتهارا بالغا حتى صار عمدة عند المتأخرين، وهو الذي ذكر صاحب جمع الجوامع في الأصول تاج الدين السبكي وغيره من علماء أصول الفقه، وهو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا العلم بالأحكام، العلم بالأحكام، العلم هذا واضح، بعض العلماء يقولون معرفة الأحكام، بعضهم يقول العلم بالأحكام، لا نخوض في هذا الخلاف إذ فائدته قليلة، لكن الذي يهمنا الآن الأحكام. فالأحكام جمع حكم، والحكم هو النسبة بين الشيئين، كقولنا مثلا الشمس مضيئة، هذه فيها نسبة فيها حكم، حكمنا على الشمس بكونها مضيئة، حكمنا على الشمس بالإضاءة، وبعبارة أخرى نسبنا الإضاءة إلى الشمس. وكقولنا الفاعل مرفوع، هذا عند النحاة، فنسبنا الرفع إلى الفاعل وحكمنا على الفاعل بكونه مرفوعا. وكقولنا الصلاة واجبة، فحكمنا على الصلاة بالوجوب أو نسبنا الوجوب إلى الصلاة، وهكذا. كل نسبة بين شيئين تسمى حكما، وقد يكون هذا الحكم شرعيا أو غير شرعي، لكننا وهذا الحكم الذي نسميه الآن الحكم قد إذا أردنا أن نيسر الأمور أو أن نجعل شيئا من العلائق بين العلوم المختلفة نقول إن ما نسميه الآن الحكم يمكن أن يصطلح عليه بالإسناد في علم البلاغة، المسند والمسند إليه، أو يمكن أن يصطلح عليه بالموضوع والمحمول عند المناطق، أو بدرجة أقل المبتدأ والخبر عند النحاة، ولكن على كل حال ليس مترادفين، لا يوجد ترادف بين المعنيين من كل وجه، هذا الحكم. لكن كما ذكرت لكم الأحكام قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية، فلذلك أخرجنا كل ما ليس شرعيا بقولنا العلم بالأحكام الشرعية، فأخرجنا ما ليس شرعيا من الأحكام، أخرجنا الأحكام الاصطلاحية كقولنا الفاعل مرفوع، هذا اصطلاح النحاة، وأخرجنا الأحكام الحسية كقولنا الشمس مضيئة، فإن هذا ما عرفناه من جهة الشرع، لم نعرفه من جهة الشرع وإنما عرفناه بالحس، فنظرنا بحاسة البصر إلى الشمس فرأيناها مضيئة فحكمنا على الشمس بالإضاءة. وأخرجنا الأحكام العقلية كقولهم مثلا الجزء أصغر من الكل، هذا الحكم أو هذه النسبة مسألة عقلية لا تدرك بالحس ولا بالاصطلاح ولا بالشرع، وإنما هي من المدركات العقلية. فأخرجنا هذا كله وبقي لنا الأحكام الشرعية كقولنا الصلاة واجبة مثلا، ولكن هذه الأحكام الشرعية منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي، بتعبير آخر منها ما هو متعلق بعلم العقائد والتوحيد، والذي قد يسميه بعض الناس علم الكلام، ونحن نفضل علم التوحيد أو علم العقائد أو علم العقيدة، ومنها ما هو متعلق بعلم الفروع بالعمليات بعلم الفقه. فنخرج كل ما ليس من العمليات، كل ما ليس من الفروع، نخرجه بقولنا العلم بالأحكام الشرعية العملية. فأخرجنا الأحكام الاعتقادية كلها. إذن هذا هو التعريف، وصلنا فيه إلى العملية. ثم قالوا في التعريف المكتسب من أدلتها التفصيلية، قالوا المكتسب أخرجنا بذلك العلم غير المكتسب كعلم الله عز وجل وكعلم الملائكة ونحو ذلك، مما لا يحدث عن اكتساب ولا يكون عن جهد. أنا إذا أردت أن أعرف أن مثلا أن الشيء الفلاني نجس أو غير نجس، أبذل لذلك جهدا استنباطيا من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك من الأدلة لأكتسب هذا العلم، هذا دور الفقيه. أما العلم الذي لا يكون عن اكتساب فهذا لا يدخل في هذا الباب. ثم هذا الاكتساب وهو الذي قد يسمى اجتهادا أو استنباطا يكون من الدليل التفصيلي لا من الدليل الإجمالي، فإن الأدلة نوعان، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. مثال الدليل الإجمالي الأمر حقيقة في الوجوب، هذا تعبير المحققين من الأصوليين، أو الأمر يفيد الوجوب أو الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل إجمالي يندرج تحته من الأدلة التفصيلية ما لا يحصى من الفروع. أما الدليل التفصيلي فهو مثلا آية قرآنية أقيموا الصلاة، أي جزء من آية، أو حديث نبوي صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قياس، أو إلى غير ذلك من الأدلة التفصيلية. فالفقيه يستنبط الحكم، يكتسب العلم بالحكم من الدليل التفصيلي، ولكن لا بد أن يستعمل الدليل الإجمالي. فهو الفقيه لا بد له أن يستند في فقهه على علم أصول الفقه كما لا يخفى عليكم. فإذا الفقيه يأخذ الأدلة الإجمالية التي هي مبحث علم أصول الفقه ويستعملها في اكتساب الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وبالمثال يتضح هذا المعنى. مثلا هذا فقيه يريد أن يستنبط حكم الصلاة، كيف يفعل؟ يأتي إلى الدليل التفصيلي الذي هو مثلا وأقيم الصلاة، فيقول هذا دليل تفصيلي، أقيم الصلاة هذا أمر، ثم يستعمل دليلا إجماليا عرفه من علم أصول الفقه، وهو مثلا الأمر يفيد الوجوب، ويستنبط من هذين، يعني يجعل الدليل التفصيلي مقدمة أولى ويجعل الدليل الإجمالي مقدمة ثانية، ويجمع بين هاتين المقدمتين في قياس منطقي من الشكل الأول، فيستخرج بذلك الحكم الشرعي الذي هو وجوب الصلاة. أقيم الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجبة. هذا على وجه الاختصار طريقة عمل الفقيه. فالفقيه لا بد أن يستعمل علم أصول الفقه، لأن فيه الدلائل الإجمالية، بخلاف الأصولي. بخلاف الأصولي الأصل فيه يعني نظريا وإلا عمليا العلوم كلها تختلط، ويستفيد الناس، يستفيد أهل كل علم من علوم الآخرين، ولكن نظريا الأصولي لا يحتاج إلى الفقيه، لأن الأصولي يأتي بالدلائل الإجمالية، وهذه الدلائل الإجمالية يأتي بها مثلا من العقل أو من اللغة أو نحو ذلك، لكنه لا يستعمل الدلائل التفصيلية لتحصيل الدلائل الإجمالية. هذا الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يكون. بخلاف الفقيه فإنه يحتاج إلى كلام الأصولي، ويحتاج إلى أدلة الأصولي التي هي الأدلة الإجمالية. هذا تعريف الفقه. بعد ذلك ينبغي أن نعلم بأن الفقه من أجل العلوم الشرعية. الحقيقة كل العلوم الشرعية مفيدة نافعة، ولا يكون الطالب العلمي ناقصا في علم من هذه العلوم الشرعية إلا ظهر الضيم على علمه بشكل من الأشكال. فإذا نقص طالب العلم في التفسير ظهر العيب، إذا نقص في علم أصول الفقه ظهر العيب، إذا كان ضعيفا أو كانت معرفته بالحديث سطحية ظهر عيبه، إذا كان ضعيفا في النحو أو في الصرف أو في علوم اللغة بصفة عامة ظهر عيبه، وهكذا. العلوم الشرعية كلها ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لكن لا شك أنه يتخصص في بعض العلوم، لكن ينبغي أن يكون مشاركا ملما مطلعا على كل العلوم الشرعية. فكل العلوم مفيدة نافعة، لكن لا شك أن الفقه من أجل هذه العلوم وأعظمها وأكثرها نفعا، بل لو قلنا إن حاجة الناس إلى علم الفقه أكثر وأكبر من حاجتهم إلى غيره من العلوم لما أبعدنا. وأنت شاهد هذا من نفسك، انظر إلى عوام المسلمين من حولك، فلن تجدهم يسألونك عن مسائل النحو أو الصرف أو حتى عن مسائل التفسير أو دقائق علم مصطلح الحديث أو عن علم أصول الفقه. أغلب أسئلة العوام وأغلب حاجاتهم اليومية هي في مسائل فقهية فرعية. لذلك ينبغي أن نلبي هذه الحاجة في الناس، وينبغي أن يكون طالب العلم على دراية بعلم الفقه ليستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ويستطيع أن يفتي الناس بحسب ما يعني يتأتى له من ذلك، ويستطيع أن إذا وصل إلى درجة معينة يستطيع أن يجتهد في النوازل التي تظهر كل يوم وتستحدث كل دقيقة. هذه النوازل كثيرة في المعاملات وفي أشياء كثيرة لا تكاد تحصى، فهذا كله لا يدرك إلا بعلم الفقه. الله عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فجعل الله عز وجل ولاية الإنذار جعلها لأهل الفقه للذين تفقهوا في الدين، وهذه هي الإنذار والدعوة، هذه في الأصل هي مهمة الأنبياء. فالفقيه إذا يقوم بشيء هو من عمل الأنبياء، ولذلك جعل العلماء والفقهاء ورثة الأنبياء. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن هذا من أعظم الأدلة على فضل علم الفقه من حيث هو، على أننا لا شك أننا نفهم من الفقه في الدين شيئا أعم من الفقه بالمعنى الاصطلاحي، ولكن لا شك أن الفقه بالمعنى الاصطلاحي داخل دخولا أولويا في هذا الحديث، لأن الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو من أعظم الفقه في الدين. ثم يكفينا في فضل الفقه أنه علم نبوي، وأن كل ما ورد من الأدلة في فضل العلم، في فضل طلب العلم وفي فضل تعليم العلم ونشر العلم، كل ما ورد من ذلك فإنه متناول للفقه على وجه الخصوص، يشمل العلم على جهة العموم ويشمل الفقه على جهة الخصوص. فكل الأدلة الدالة على فضل العلم دالة على فضل الفقه. وأيضا مما يدل على فضل الفقه أنه مهمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد كان جمع من الصحابة فقهاء مفتين، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم يعني، فكانوا نحو 130 من الصحابة، لا شك أن منهم المكثرين ومنهم المتوسطين ومنهم دون ذلك. فطبقة المكثرين يجعلها ابن حزم يجعل فيها ابن حزم 7 من الصحابة، هم عمر وعلي رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والأنصاري زيد بن ثابت. فهؤلاء 7 يذكرهم ابن حزم، يعني فتاوى كل واحد يمكن أن تجمع في مجلد كما يقول ابن حزم رحمه الله. ثم بعد ذلك هنالك المتوسط وهؤلاء جماعة، ثم المقلون من الفتوى وهم الذين يعني المقلون حين نقول إنهم مقلون أي بحسب ما وصل إلينا، بحسب ما نقل إلينا، فالذي يروى عن الواحد منهم مسألة أو مسألتان ونحو ذلك، ولكن لا شك أنه إذا وصلنا من ذلك مسألة أو مسألتان فلا يعني أن كل فتواه في حياته كلها لا تتجاوز هذه المسألة أو هاتين المسألتين، ليس الأمر كذلك، لكن هذا كله أمر نسبي، فهم مقلون بحسب ما نقل إلينا، وهم مقلون بالإضافة وبالنسبة إلى من هم أكثر منهم فتيا. نعم. فالفقه إذن نشأ من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ومر بأطوار متعددة منذ عصر النبوة وعصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا هذا. فكان عصر الصحابة أولا، وكان الصحابة ابتداء المجتمعين في مهبط الوحي في المدينة النبوية، في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، وكان عمر رضي الله عنه يضل بهم فلا يقبل أن ينتشر في الأنصار، فكان الفقه والحديث كله مجتمعا في المدينة. لكن بعد وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه انتشر الصحابة في البلاد، فكان منهم من ذهب إلى العراق، وكان منهم من بقي في المدينة، وكان منهم من ذهب إلى الشام وهكذا. فإذا انتشار الصحابة في البلدان نتج عنه أنه انتشرت المدارس الفقهية، وانتشرت الفتوى المختلفة أو المتباينة، فاجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدانهم التي استقروا بها بحسب النوازل التي رأوها أمامهم. فأهل المدينة اجتهدوا كعبد الله بن عمر مثلا، وأهل العراق اجتهدوا كعبد الله بن مسعود وكعلي بن أبي طالب وهكذا. وكان لكل واحد من هؤلاء الصحابة تلاميذ كثيرون، فنشأ من تلمذة التابعين على هؤلاء الصحابة المتفرقين في الأمصار مدارس فقهية بينها شيء من التباين والاختلاف. إذا كان هذا أول ما وقع من الاختلاف في الفقه ومن ظهور المدارس الفقهية المختلفة. والاختلاف في الفروع له أسباب متعددة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الموسوم برفع الملام عن الأئمة الأعلام مجموعة من الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الاختلاف بين الأئمة المجتهدين. لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأسباب، يمكن الرجوع إليها في هذا الكتاب أو أيضا في الكتاب الآخر، كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، فهو معتمد إلى حد كبير على كتاب رفع الملام. لكن يمكن أن نذكر بعض الأمثلة أو بعض الأسباب. فمن ذلك مثلا أن يكون صحابي قد سمع حكما في قضية معينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الصحابي الآخر لم يسمع الحكم أو لم يسمع الفتوى فيجتهد برأيه. فإذا اجتهد برأيه يمكن أن يكون اجتهاده موافقا للحديث الذي سمعه الأول، ويمكن أن لا يكون موافقا له، فينشأ من ذلك اختلاف بين هذين الصحابيين، وينشأ منه اختلاف بين تلامذة الصحابيين، إذ كل واحد منهم ينتهي إلى ما سمع. هذا سمع صحابيا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك سمع صحابيا يجتهد رأيه في تلك المسألة. وقد يقع غير ذلك، يمكن أن يبلغ الصحابي الحديث ولكن لا يقع على وجه يحصل له به يقين أو غلبة ظن، كما حدث في حديث فاطمة بنت قيس حين شهدت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية أن المطلقة ثلاثا لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، لكن عمر بن الخطاب لم يقبل هذا. ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب المفصلة التي تذكر الأسباب لمثل هذا.
ومن أسباب الاختلاف أيضا أن يرى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا معينا فيحمله بعضهم على أنه طاعة من الطاعات وقربة من القربات، ويحمله الآخرون على أنه من قبيل المباحات. فلذلك أمثلة، وتعرفون أن عبد الله بن عمر أن هذه المسألة من مواطن الاختلاف بين عمر وابنه رضي الله عنهما، فإن عبد الله بن عمر كان يتحرى بعض المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يظهر لغيره من الصحابة وجه كون ذلك النزول سنة أو قربة، وكان عمر على خلاف مذهب ابنه في مثل هذه الأمور. ولشيخ الإسلام رحمه الله بيان جيد للفرق بين هذين المذهبين. وهناك أسباب أخرى للاختلاف كالسهو والنسيان، هذا موجود ويقع، قد وقع لبعض الصحابة كما وقع مثلا لعبد الله بن عمر أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وأنكرت عليه عائشة ذلك، وكما وقع في قضية حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله، ما وقع بين ابن عمر وعائشة في الموضوع، فقد حكمت عائشة على قول ابن عمر في المسألة بأنه وهم في ذلك. أو قد يقع الاختلاف في الجمع بين المختلفين، فمثلا في قضية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، هذه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فذهب جماعة إلى تعميم هذا الحكم، ورأى آخرون من الصحابة ومن تبعهم من العلماء إلى التفريق بين ما كان في العمران، أي ما كان داخل البنيان، وما كان خارجه، وجمع بين الأحاديث لأنه رأى هذا النهي يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما صعد إلى بيت حفصة أخته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام، فجمع بعضهم بين الحديثين بالتفريق، يقولون النهي مختص بالصحراء، وما كان من المراحيض داخل البنيان فإنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار. هذه المسألة سنراها إن شاء الله تعالى في موضعها ونذكر ما قاله العلماء فيها، لكن المقصود عندنا هنا أن هذا من أسباب الاختلاف. والأسباب الأخرى متعددة يمكن الرجوع إليها في مضانها. تفرقت الصحابة إذن في الأمصار، واختلفت مناهجهم في الاجتهاد وفي الفتوى، وأخذ عنهم التابعون، فظهرت اتجاهات فقهية مختلفة، لكن أشهر هذه الاتجاهات اثنان. الاتجاه الأول هو مدرسة الحجاز، والثاني هو مدرسة العراق. الحجاز يشمل مكة والمدينة، والمدينة على وجه الخصوص، ومدرسة العراق تشمل الكوفة والبصرة، والكوفة على وجه الخصوص. ومن هذين الاتجاهين كان الفقه كله، فظهر من تلامذة عبد الله بن مسعود في الكوفة جمع من العلماء من التابعين ومن تبعهم، إلى أن استقرت أغلب مذاهبهم وأقوالهم وفتاواهم عند الإمام المجتهد أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ولد سنة 80 وتوفي سنة 150 للهجرة، وهو أول الأئمة المجتهدين في ترتيب الوفاة، أي في الترتيب الزمني. وبالمقابل ظهر بالمدينة إمام آخر يمثل فقه الحجاز وفقه المدينة على وجه الخصوص، واشتهر اشتهارا بالغا، وهو الإمام مالك بن أنس، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، الذي ولد سنة 93 على الأشهر وتوفي سنة 179. فإلى هذا الحد وجد عندنا مذهبان فقهيان، أحدهما يمثل العراق وفقهه، والثاني يمثل الحجاز وفقهه. ثم جاء إمام آخر رأى أن أهل الكوفة أو أهل العراق قد يستطيلون بعض الشيء على الحجازيين لأنهم أهل مناظرة وجدل، ولأن أهل الحجاز في الغالب يكتفون باتباع الآثار. ووجد هذا الإمام أن طريقة الضبط لهذا الفقه ولهذه الفروع إنما تكون بضبط الأصول التي تبنى عليها هذه الفروع. فجاء الإمام الشافعي محمد بن إدريس المولود في سنة وفاة أبي حنيفة، المولود سنة 150 والذي توفي سنة 204 للهجرة. جاء الإمام الشافعي فقعد القواعد ووضع الأصول لهذا الفن، وليس معنى ذلك أن الفقهاء قبله لم يكن لهم أصول ولم تكن لهم قواعد، هذا غير صحيح، ولكن لم تكن مدونة على الصحيح، وإن قيل بأن أبا حنيفة تدون في ذلك، لكن الصحيح والمشهور عند العلماء أن أول من دون في علم أصول الفقه إنما هو الشافعي. الشافعي إذن كأنه جاء ليوازن بين هذين الجناحين للفقه، جناح أهل العراق وجناح أهل المدينة، وليضع الأصول والمناهج والقواعد التي تضبط هذا الفن. ثم جاء الإمام المبجل الذي أحيا الاستدلال بالآثار وأحيا فقه الصحابة، وهو الإمام أحمد بن حنبل ابن هلال الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي توفي سنة 241 للهجرة. فهذا الإمام كان هو الإمام الرابع، وبه ختمت هذه السلسلة الذهبية من الأئمة المجتهدين. ولا يعني ذلك أن الاجتهاد كان مقصورا على هؤلاء الأربعة، كلا، قد كان في زمنهم جماعة من المجتهدين، وحتى بعدهم جماعة من المجتهدين كسفيان الثوري والإمام الأوزاعي بالشام، سفيان الثوري بالعراق والإمام الأوزاعي بالشام، وكليث بن سعد بمصر، وعبد الله بن المبارك، والإمام الطبري المفسر فيما بعد، وخلق من المجتهدين، لكن الله تعالى وضع القبول لأربعة منهم، فاندمجت في مذاهبهم مذاهب الأئمة الآخرين، كما تجد مثلا أن كثيرا من أقوال إسحاق بن راهويه داخلة في مذهب الحنابلة لأنها مشابهة في كثير من الأحيان لأقوال الإمام أحمد، فانقرضت مذاهب الآخرين لأن تلامذتهم لم يقوموا بها، ولأن الله عز وجل لم يكتب لها البقاء، يعني أهم شيء في الحقيقة وأهم سبب إنما هو أن الله عز وجل يكتب القبول لبعض المذاهب ولبعض الأئمة ولبعض الكتب. تجد الشخصين يكتبان أو العالمين يكتبان كتابين في وقت واحد في موضوع واحد بدرجة متقاربة من العلم ومن الكفاءة، يضع الله القبول على أحدهما فيشتهر اشتهارا بالغا ولا يشتهر الآخر بل قد ينقرض بل قد يضيع ولا يوجد له نسخة واحدة فيما بعد. هذا من توفيق الله عز وجل. الله عز وجل وضع القبول لهؤلاء الأربعة ولمذاهبهم فانتشرت انتشارا بالغا وكثر التلاميذ والمخرجون والمجتهدون المقيدون فيما انقرضت المذاهب الأخرى، ولم يوجد من المذاهب مذهب يمكنه أن ينافس هذه الأربعة حاشا المذهب الظاهري. وفي الحقيقة كان المذهب الظاهري سينقرض لولا أن قيد الله عز وجل له الإمام ابن حزم الأندلسية فإنه أحياه وذب عنه وألف في أصوله وصنف في فروعه حتى صار لهذا المذهب نوع وجود بين المذاهب الأخرى ونوع منافسة، إن كان يقل عن المذاهب الأخرى في كثرة الكتب والمصنفات وفي الاشتهار وغير ذلك من الأمور. فإذا بعد مرحلة الاجتهاد المطلق هذه وجدت مراحل أخرى، لأن الاجتهاد كما يذكر الأصوليون درجات، فقد يكون مطلقا كاجتهاد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقد يكون غير مطلق. فالمجتهدون كما يقولون على درجات، وهي في الحقيقة 6 درجات. الدرجة الأولى من درجات الاجتهاد هي المجتهد المستقل، وهم الذين يستقلون بوضع قواعدهم لأنفسهم يبنون عليها الفقه كأئمة المذاهب الأربعة. إذن هم مجتهدون يستقلون بوضع القواعد، مفهوم؟ ثم الدرجة الثانية المجتهد المطلق غير المستقل، وهو المجتهد الذي فيه شروط الاجتهاد المطلق ولكنه لم يبتكر قواعد لنفسه، وإنما سلك طريق إمام من أئمة المذاهب كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وجفر بن الهذيل إذا قارنوا مع أبي حنيفة. فهؤلاء الثلاثة عندهم أدوات الاجتهاد المطلق ولكنهم ليسوا على درجة المجتهد المستقل. لما؟ ليست لهم ضوابط وقواعد خاصة بهم، وإنما هم ينتسبون مجملا إلى أبي حنيفة. وكما في المذهب المالكي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كحارث بن القاسم وأشهب وغيرهما من أئمة المالكية، وكالبويطي مثلا والمزني من الشافعي وهكذا. هذه الدرجة الثانية. وأما الدرجة الثالثة فهي درجة المجتهد المقيد، وهو المجتهد في المسائل التي لا نص فيها عن إمام المذهب، مفهوم؟ يجتهد في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب، وقد يسمى مجتهد تخريج لأنه يخرج على أصول إمامه، فيخرج ما لم ينص عليه الإمام على الأقوال التي نص عليها الإمام، ويسمى ذلك وجها في المذهب. لذلك قد يسمى هذا المجتهد من أصحاب الوجوه، وهذا كثير في عند الشافعية والحنابلة، لكن أيضا يمكن أن نعد منهم في المالكية ابن أبي زيد الملقب بمالك الصغير صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني وكالأذهري وغيرهما. وفي كل مذهب يمكن أن نجد أصحاب هذه الدرجة. ثم الدرجة الرابعة هي درجة مجتهد الترجيح، وهو في الحقيقة الذي همه أن يرجح بين الأقوال المتعارضة داخل المذهب، يرجح بين أقوال الإمام المتعارضة، أو يرجح بين ما قاله الإمام وما قاله غيره من الأئمة داخل المذهب، ويفضل بعض الأقوال على غيرها ويشهر بعض الأقوال، كما يفعل الخليل بن إسحاق عند المالكية، يرجح بعض الأقوال ويشهر بعض الأقوال داخل المذهب. نعم. ثم الدرجة الخامسة مجتهد الفتيا، وهو الذي يحفظ المذهب ويفهمه ويميز بين ما كان منه قويا وما كان ضعيفا، وبين الراجح والمرجوح منه، ولكن يضعف عن ذكر الأدلة. نحن نتجه الآن نحو التقييد، هذا يضعف في ميدان الاستدلال وفي ميدان القياس والاستنباط، فهذا هو حال المتأخرين كأصحاب المتون عند المتأخرين. مفهوم؟ ثم أخيرا الطبقة أو درجة المقلدين، هم الذين لا يفرقون بين قوي وضعيف، فلا يميزون بين راجح ومرجوح، هؤلاء هم المقلدون. على كل حال هذا هو التفريق أو هذا التقسيم هو المشهور عند العلماء، ولكن ليس مجمعا عليه عندهم، وإنما هذا هو المشهور. نفهم من ذلك إذن أن مرحلة الاجتهاد المطلق ثلاثها مراحل، فيجب بعد مرحلة المجتهدين من الأئمة الأربعة يجب بعد ذلك مرحلة فيها التلامذة المباشرون المجتهدون المقيدون، وبعد ذلك أصحاب الوجوه والتخريج، فوجد خلق من الأئمة يمتد زمانهم تقريبا على وجه التقريب لا على وجه التحديد إلى القرن تقريبا السابع أو الثامن، وبعد ذلك بدأت مرحلة الجمود، وصار الناس يجترون متونا معينة وكتبا مختصرة لا يجاوزونها إلى غيرها، وصاروا يقلدون بعض المتأخرين من مجتهدي الترجيح، كما فعل المالكية عند تقليدهم للإمام خليل رحمه الله تعالى، فلا تكاد تجد المتأخرين يرتفعون إلى من هم أعلى من خليل في المرتبة، لا تجدهم يرجعون مثلا إلى ابن رشد أو إلى اللخمي أو إلى ابن أبي زيد، فضلا عن أن يرجعوا إلى أمثال أشهب وابن وهب وأصبغ، فضلا عن الرجوع مباشرة إلى الإمام مالك، فضلا عن الرجوع إلى الكتاب والسنة. فصار الناس جامدين على فقه المختصرات وفقه المتون والشروح والحواشي، وكانت هذه مرحلة كئيبة في تاريخ الفقه الإسلامي، مرحلة الجمود، وليست خاصة بالفقه في الحقيقة، كل العلوم الشرعية توقفت تقريبا في القرن السابع أو الثامن في هذه المرحلة تقريبا، ولم يعد فيها إبداع لا في الحديث ولا في التفسير ولا في الفقه ولا في الأصول ولا في العلوم العربية، لا يوجد شيء جديد، وإنما هو متون تعاد وتكرر. ولذلك دخل علينا الداخل من هذه الناحية، ففي هذه الفترة وفي هذه المدة الزمنية تطور الأوروبيون وتطور الغربيون، وصاروا قدما في الأخذ بالأسباب الكونية المفضية إلى التقدم والرقي والحضارة، ونحن جمدنا على علومنا الأولى حتى ما كان ما كان من احتلال أجنبي ومن تغرب ومن بعد عن المعين الصافي الذي يؤخذ منه هذا الدين. وجاء هذا العصر، فلا يمكن أن نقول إن هنالك إحياء حقيقيا للفقه، ولكن هنالك محاولات للخروج من الجمود، وبعض هذه المحاولات تحتاج إلى شيء من الإصلاح ومن الترتيب ومن التشذيب لكي لا تؤدي إلى عكس المقصود بها. فمثلا لما كانت بدعة التعصب المذهبي طاغية في الأزمنة المتأخرة، وجدت بدعة أخرى ترد عليها، وهي بدعة تصدر الجاهل ردا على تعصب المتعصب. ففي القرون الماضية كان عندنا التعصب لهذه المذاهب الأربعة، وقد كان يصل التعصب إلى درجات قبيحة من عدم صلاة المنتسب إلى مذهب وراء المنتسب إلى مذهب آخر، بل قد يصل إلى العداوة والخصام، بل إلى القتال، خاصة إذا اجتمع مع الخلاف الفقهي خلاف عقدي كما يحدث في مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي مسألة عقدية بين الحنفية والشافعية، أو في مسائل الأسماء والصفات بين بعض المنتسبين إلى المذهب الحنبلي وبعض المنتسبين إلى المذهب الشافعي وهكذا. والمالكية أبعد الناس عن هذا، لأنهم كانت لهم دولهم وأماكن وجودهم التي يسيطرون عليها سيطرة تامة ولا يزحمهم فيها أحد، كما وقع في الغرب الإسلامي مثلا. لكن هذا موجود، هذا التعصب المقيت أراد بعض الناس في هذا الزمان أن يردوا عليه، لكن بعض المتصدرين للاستنباط مباشرة من الكتاب والسنة وللاجتهاد المطلق قد يكونون لم يصلوا بعد إلى الدرجة التي تؤهلهم لهذا الاستنباط ولهذا الاجتهاد المطلق، فحدثت أمور شائنة وفتاوى شاذة، وجرأ ذلك بعض العلمانيين وبعض المتغربين والليبراليين على وبعض الذين يسمون المفكرين، يعني يقال مفكر إسلامي، فجرأهم هذا على أن يتصدروا أيضا وأن يفتوا كذلك وأن يكتبوا في الفقه كذلك. فصرنا نرى المفكر الإسلامي الذي هو في الفقه لا يعد لا في العير ولا في النفير يفتي ويكتب ويحرر ويستنبط، وما جرأه على هذا إلا وجود بعض العلماء الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه. فنحن نقول إن هذه المذاهب الأربعة فيها خير كثير، بل نقول إنه من النادر أن يكون الحق خارج هذه المذاهب الأربعة، لا نقول إن ذلك محال، ولكن قليل ونادر، كما في مثلا مسألة الطلاق الثلاث أو الحلف بالطلاق، الطلاق الثلاث في لفظ واحد والحلف بالطلاق نحو ذلك، يعني قد يكون الحق فيها خارج المذاهب الأربعة، ولكن مع ذلك الغالب أن الحق يكون داخل هذه المذاهب الأربعة. وهذه المذاهب لكل مذهب منها خصائص تميزه، بحيث ما نقص عند هذا المذهب وأهله تجده موجودا في المذهب الآخر. فمثلا نجد الحنفية من خصائصهم استعمال القياس، القوة في القياس، واستعمال الاستحسان والاستنباط الحسن في الفقه، وقد يكون عندهم نقص مثلا في أبواب الآثار والأحاديث وغير ذلك. نجد المالكية يختصون بعمل أهل المدينة، يختصون بالمصلحة، المصلحة المرسلة على وجه الخصوص، هذا من أقوى أدلتهم. عندهم مثلا قوة في مجال القضاء والوثائق والشروط، لأن مذهب المالكية من المذاهب التي حكمت كثيرا واستعمل في القضاء كثيرا. نجد المذهب الشافعي من أكثر المذاهب حرصا على إبطال الأدلة المختلفة فيها، فهو بعد المذهب الظاهري مباشرة في هذا المجال. عند الشافعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس فقط، ولا يزيدون على الظاهرية إلا بالقياس، ويبطلون ما سوى ذلك من الاستحسان وسد الذرائع والمصلحة المصرية وغير ذلك. فعندهم قوة في هذا المجال وقوة في استعمال الحديث أيضا وفي الاستنباط منه. نجد عند الحنابلة قوة في الاعتداد بأقوال الصحابة وبالآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وأيضا يستعملون المصلحة مثلهم مثل المالكية. نجد عند الظاهرية تعظيم الحديث النبوي وتعظيم السنة، وأصلا ما نفق مذهب الظاهرية وكلام ابن حزم إلا لتعظيمه للسنة، وإلا لو لم يكن عنده من تعظيم السنة ما كان لما نفق علمه عند العلماء مطلقا. لكن الرجل عنده تعظيم للسنة وعنده تعظيم للأحاديث وللآثار عن الصحابة والتابعين، فبأجل ذلك استمر فقهه وصرنا لحد الآن ما نزال نستفيد من فقه. فالمقصود أن هذه المذاهب كلها يستفاد منها، ولا ينبغي أن يحملنا التعصب لمذهب من المذاهب على أن نقول إنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. وأيضا لا نقول إن هذه المذاهب كلها لا تسوى شيئا أبدا، وإنما نتوسط فنقول إن الحق لا يعدو هذه المذاهب الأربعة إلا لماما، وهؤلاء الذين أخطأوا من أهل هذه المذاهب ما أخطأوا عمدا، وإنما أخطأوا لسبب من الأسباب التي من أجلها يكونون معذورين إن شاء الله تبارك وتعالى أمام الله عز وجل. ونستفيد من هذه المذاهب ولا نبطلها، ونأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بالأدلة التي يستدل كل واحد كل أهل مذهب بها، فنجد أنهم لا يوجد عندهم قول غفل من الدليل، لكن قد يكون هذا الدليل ضعيفا في بعض الأحيان. وأيضا هنا مسألة نريد أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا من الطلبة، وهي التفريق بين المحدث والفقيه. فليس كل محدث فقيها ولا كل فقيه محدثا. فالمحدث الأصل فيه أنه يجمع الأحاديث، يجمع السنن ويحققها وينقفها، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قويا في الاستنباط منها وفهم دلالاتها. والفقيه الأصل فيه أنه يعتمد على كلام المحدث، يقول له المحدث هذا الحديث صحيح، فيستنبط منه الفقيه ما يلزم من المسائل والأقوال والأحكام وغير ذلك. وذلك اشتهر عن ابن وهب رحمه الله تعالى تلميذ مالك أنه قال: لولا مالك والليث هلكت، كنت أظن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. فهذا يدل على أن المحدث محتاج إلى الفقيه. وذلك قد نجد بعض المحدثين الذين لم يكونوا فقهاء، وقد نجد الفقيه وهو ليس قويا في الحديث. فلا بد أن نفرق بين الأمرين، مع أنه قد يوجد من يجمع بينهما، فمالك كان محدثا وفقيها، لكن ليست هذه قاعدة مضطردة، وإنما هذا قد يكون استثناء ولا يلزم أن يجتمع الأمران. وأيضا مسألة نذكر بها في معنى الدليل، وهو أن الدليل لا يلزم أن يكون من السنة فقط، وهذا من أعظم الأخطاء التي تقع لبعض طلبة العلم. يقول: المسألة الفلانية قال بها الفقيه الفلاني وليس له عليها دليل. سبحان الله، فإذا قالها بالتشهي، قالها بالهوى، ما يمكن إلا أن يكون عدوا لله، إلا أن يكون زنديقا يحكم في دين الله عز وجل بمحض هواه. أبدا، إذن هو عنده دليل، لكن لماذا قال هذا الطالب إن ذلك الفقيه ليس له دليل في المسألة؟ لأنه يظن الدليل حديثا فقط، والأدلة ليست هي السنة فقط وليست من السنة فقط. هنالك أدلة متفق عليها إجمالا وهي الكتاب والسنة، يعني وإن كان يعني طريقة الاستنباط منهما ليست متفقا عليها، يعني الظاهر والنص وغير ذلك، هذه مسائل فيها أخذ ورد بين العلماء، والمفهوم ودلالة المفهوم والمفاهيم التي يؤخذ بها ويحتج بها والمفاهيم التي لا يحتج بها، هذا مع أننا في إطار الكتاب والسنة، لكن يعني المسألة ليست بهذه السهولة. بعد ذلك هنالك الإجماع، هنالك القياس وينكره الظاهرية، ثم هنالك أدلة أخرى كسد ذرائع والاستحسان وقول الصحابي والعرف والمصلحة المرسلة وغير ذلك. فهذه الأدلة موجودة والمذاهب متفاوتة في الأخذ بها، وكالاحتجاج مثلا بالحديث المرسل، كثير من الفقهاء المتقدمين يحتجون بالحديث المرسل. بعض الطلبة في هذا العصر لما استقر لديه في درس علم الحديث أن الحديث المرسل حديث ضعيف، واستقر لديه أنه لا يجوز الأخذ بالفقه، لا يجوز استنباط الفقه من الحديث الضعيف، صار يذكر على من يستدل بالحديث المرسل. والحق أن كثيرا من الفقهاء المتقدمين يستدلون بالأحاديث المرسلة، والإمام الشافعي له في ذلك ضوابط معروفة ذكرها في كتابه الرسالة وفي غيرها. فإذا لا ينبغي أن نهمل هذه الأدلة. والذي وقع لبعض المعاصرين أنه حين أهمل الأدلة الأخرى صار الدليل عنده الحديث فقط، فإذا جاء إلى مسألة ولم يجد فيها حديثا ماذا يقول؟ يقول نستصحب البراءة الأصلية، فنتج عن ذلك تضخم دليل استصحاب الأصل، فتضخم هذا الدليل الذي هو الاستصحاب لعدم وجود الأدلة الأخرى. هذه طريقة الشوكاني مثلا ومن تبعه من المعاصرين، يقول المسألة ليس فيها حديث، نستصحب الأصل، نستصحب البراءة الأصلية، الشيء الفلاني مباح. هذه طريقته، وهذه الطريقة ليست مسلوكة عند فقهائنا وعلمائنا المتقدمين، ليس الأمر كذلك، بل قد قرر الأصوليون أن الاستصحاب هو أضعف الأدلة، يعني هو آخر الأدلة، لما تمر على الأدلة كلها ولا يبقى لك منها شيء عند ذلك تلجأ إلى استصحاب الأصل. ونتج عن هذه الطريقة لبعض المعاصرين والمتأخرين أقوال شاذة كثيرة لا داعي إلى ذكرها. نختم إذن بذكر بعض الطرق التي يمكن أن نتعلم الفقه بها. فهنالك طرق غير سليمة يتبعها بعض الطلبة في هذا العصر، من ذلك طريقة جرب الموسوعات الفقهية، يعني هذا طالب يبدأ مباشرة ما عنده علم بالفقه، فيبدأ مباشرة بكتاب المغني لابن قدامة، لأنه يسمع أن هذا كتاب عجيب عظيم جامع مانع، وهذا كله صحيح، كتاب المغني من أفضل ما ألف في الفقه الإسلامي، يسمع ذلك من بعض العلماء فيبدأ القراءة في المغني، وهذه الطريقة لا تفيد شيئا، وغاية ما في الأمر أنه يحصل نتفا من العلم، كأنه لم يستطيع أن يحفظ المغني وهو في مجلدات ضخمة كثيرة، وغاية الأمر أنه سيأخذ نتفة من هنا وأخرى من هناك ولن يحصل علما، يعني ستمر عليه شهور فيسأل عن مسألة لا يبقى له منها شيء بكثرة الأقوال وكثرة المدارك المختلفة والمآخذ المتباينة، سيبقى له في ذهنه شيء واحد عن هذه المسألة، ما هو؟ في المسألة خلاف، هذا الذي سيبقى له، سيبقى له في المسألة خلاف. طيب نعم فيه خلاف، لكن ما قولك في المسألة؟ لن يبقى له شيء. هذه طريقة لا تلائم المبتدئ، المبتدئ عليه أن يتدرج في العلم، ليس هذا خطا بالفقه، في كل العلوم عليه أن يتدرج، إذا وصل مرتبة عالية يمكنه أن يقرأ المغني والمجموعة وما يشاء من الكتب المتقدمة، لكن أن يبدأ بالمغني خطأ. أيضا من الطرق غير السليمة أنه يدرس الفقه عن طريق متن من متون المتأخرين غير المتنبهدين، كالضرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا فيه نظر، لا لأن الشوكاني ليس عالما وليس إماما، بل هو عالم وإمام، ولكن متنه هذا، وهذا متن الضرر البهية مثلا للشوكاني، أنا درسته في منذ سنوات بعيدة، ولكن ظهر لي أن هذه الطريقة ليست ملائمة، لأنه هو يزعم الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يأخذ متنه من ما صح من الحديث فقط، يعني يزعم أنه يترك الأشياء غير الصحيحة وغير السليمة وغير الراجحة، ولكن هذا غير صحيح. في حقيقة الأمر لا نعدو أن نكون قد تركنا متون المذاهب وأخذنا متنا مذهبيا آخر هو مذهب الشوكاني، تركنا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأخذنا مذهب الشوكاني، لأن ما في الضرر البهية ليس ما صح من الحديث، وإنما فهم الشوكاني للحديث، ما فهمه الشوكاني رحمه الله من الأحاديث هو الذي دبج وجمع في متنه الضرر البهية، لذلك ما ننصح أيضا بهذه الطريقة، ولا ننصح بطريقة أخرى يسلكها بعض الناس، يأخذ متن مذهبيا متن الرسالة ويدرسه، لكنه في الحقيقة لا يدرسه على طريقة المالكية ولا يذكر أدلة المالكية، وإنما همه يعني الرسالة عنده فقط كالركيزة، يأتي يقول قال ابن أبي زيد كذا وكذا، ولا يهتم بما قاله ولما قاله ومن أين أتى به وما دليله والخلاف داخل المذهب، هذا كله لا يهمه، وإنما يقول والراجح كذا وكذا، أين الراجح؟ الراجح هو الذي رجحه الصنعاني أو الشوكاني أو فلان أو علا، مفهوم؟ هذه طريقة غير سليمة، لأنها في الحقيقة في مظهرها فقه المذهبي وفي باطنها ليست فقه المذهبية، وهذه الطريقة تقع لكثير من الذين يدرسون المتون الحنبلية في بلاد الشرق، نرى كثيرا من الناس يدرسون زاد المستقنع مثلا، ولكن عند التحقيق قل من يدرس زاد المستقنع على طريقة الحنابلة، على الطريقة المذهبية السليمة التي تؤتي أكلها، يعني زاد المستقنع عندهم ذريعة فقط لدراسة الفقه، وهو يدرس الراجح عنده أو الراجح عند شيخه، ولكن مرتبا على أبواب زاد المستقنع. وهنالك طريقة لا نقول عنها إنها باطلة، ولكنها طريقة مكملة للفقه المذهبي، وهي طريقة التفقه عن طريق أحاديث الأحكام، كشرح عمدة الأحكام أو شرح بلوغ المرام أو شرح منتقى الأخبار وغير ذلك من الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، هذه طريقة لا نقول باطلة أبدا، يعني فيها فوائد، ولكن أظنها لا تناسب المبتدئ، بل عليها أن تكون مكملة لما يدرسه المبتدئ. المبتدئ عليه أن يدرس متنا مذهبيا بدليله، لأننا لسنا متعبدين بكلام الرجال، وإنما نحن متعبدون بالدليل الشرعي، فيدرس المتن بأدلته ويكمل دراسته بدراسة متن من متون أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرها. فإذا الطريقة المثلى التي نحبها ونرجو الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا سلوكها هي دراسة المتون المذهبية بالتدرج، مثلا نحن اخترنا المذهب المالكي، ندرس المتن المختصر الذي كان يدرسه الناس للأطفال، متن ابن عاشر، بعده متن الرسالة، ثم ننظر فيما بعد، الله أعلم هل سنزيد متن آخر أم لا، ونتدرج ونذكر، لا نخوض في الخلاف الطويل العريض، وإنما نذكر كلام صاحب المتن ونذكر دليله ونشير إلى الخلاف مجملا ونحفظ المتن، لأن الحفظ، لأن العلم ذهب به الحفاظ، والذي يحفظ حجة على الذي لا يحفظ، وهكذا نستمر ونطعم دراستنا بالأدلة من الكتاب من السنة من القياس من الأدلة الأخرى المختلفة فيها، وهكذا نتدرج ونسير خطوة تلو الأخرى إلى أن نصل إلى مرادنا ومبتغانا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم. وإن شاء الله تبارك وتعالى غدا درسنا الثاني نخصصه إن شاء الله لترجمة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.